الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام لعام 39 و400 ألف، نشرع في كتاب الأيمان والنذور من عمدة الأحكام في مسجد الصحابة. والأيمان جمع يمين، وهو مأخوذ من لفظ اليمين، فإنهم كانوا يتآكدون بها، وهو الحلف بمعظم على أن يفعل أو لا يفعل، أو قد فعل أو لم يفعل. والأيمان من حيث هي تنقسم إلى يمين إنشاء ويمين إخبار. فيمين الإنشاء هي التي يلحقها الأحكام من حيث التكفير وعدمه، وأما يمين الإخبار فإن كان صادقا فهو كما قال، وإن كان كاذبا فهي يمين غموس، واليمين الغموس تدع الديار بلاقع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب، الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، واليمين الغموس، الحديث في البخاري. واليمين تكون بأحد الحروف الثلاثة الواو والباء والتاء، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو الأشهر، والله وبالله وتالله. ومن حيث المحلوف به ينقسم إلى قسمين: الأول الحلف بأسماء الله وصفاته، وهذا هو الذي ينعقد بالإجماع. الثاني الحلف بالمخلوقات، وهذا شرك إذا صدر من إنسان الحلف بغير الله عز وجل، فهو واقع بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، خرجه الترمذي عن ابن عمر، وفي سنده سعد بن عبيدة. لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر، لكن له شواهد كما سيأتي في حديث عمر. والحلف يجوز بأي اسم من أسماء الله وبأي صفة من صفات الله، مع خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز الحلف بالصفات الخبرية، لكن الصحيح أنه يجوز الحلف بكل اسم من أسماء الله وبكل صفة من صفات الله، ولا محذور في ذلك، لأن هذا على مقتضى الشريعة وعلى مقتضى الأصول. وما جاء من الحلف بغير الله عز وجل في القرآن كقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، والضحى والليل إذا سجى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. فقد حمله العلماء على محملين: المحمل الأول على محذوف تقديره ورب التين ورب الشمس، والثاني أن لله عز وجل أن يحلف بما شاء من مخلوقاته ومن آياته العظيمات، وهذا هو الأظهر. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله فلا يثبت، مثل حديث: أفلح وأبيه إن صدق. قال بعض أهل العلم: الأصل أنه أفلح والله، وإنما تصحفت لفظة الجلالة إلى وأبيه. وقال بعضهم: هي كلمة تقولها العرب لا يريدون معناها، وقال بعضهم حلف بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ الحلف بها، وقال بعضهم فيه تقدير محذوف أفلح ورب أبيه إن صدق، وقال بعضهم بأنها شاذة. في حديث طلحة عند مسلم شذ بها إسماعيل ابن جعفر، وفي غيره كذلك لا تثبت. هذا اختيار ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغير واحد من أهل العلم. وهذا الذي يظهر، فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف بغير الله، واليمين تجري عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا كالحلف لإنقاذ شخص أو لسلامة عرض، كأن يكون عندك رجل قد اختفى من ظالم فيأتيك ويقول أين فلان، تقول والله ما هو عندي، أو يستحلفك على أنه ليس عندك فتحلف على ذلك. ومستحب وهو اليمين على إنفاذ مستحب، كقول القائل والله لا أصلي ركعتين. ومكروه وهو الحلف على فعل مكروه أو على ترك مستحب. وحرام وهو الحلف على فعل محرم أو ترك واجب. ومباح وهو ما سوى ذلك. وذكر شيخ الإسلام أن أيمان المسلمين ستة: اليمين بالله عز وجل، إما باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، اليمين بالطلاق، اليمين بالحرام، اليمين بالنذر، اليمين بالعتق، اليمين بالظهار. لكن الصحيح أن كل الأيمان التي لا تصدر باسم الجلالة أو بصفة من صفات الله عز وجل أنها غير منعقدة. ولهذا تجد كثير من العلماء يفتي من حلف بالطلاق أن عليه كفارة، أو بالحرام، والصحيح أن لا كفارة عليه، لأنه حلف بغير الله، ولا تنعقد مثل هذه اليمين، لأن اليمين المنعقدة هي اليمين بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل. ويجوز الحلف بغير استحلاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يفعل ذلك بقوله والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده، أو رب الكعبة، أو ومقلب القلوب، أو والله الذي لا إله غيره. وجوز بعضهم حذف حرف القسم وتقول الله أو الله، الله ما أشرب أو الله ما أشرب، على تقدير محذوف. إن كان المحذوف حرف القسم فهو مجرور، وإن كان غير ذلك يكون على النصب. وأحكام اليمين كثيرة، ضمنتها كتابي التبيان في أحكام الأيمان. ولو حلف القاضي المسلم بغير الله عز وجل أو صفة من صفاته وجب عزل هذا القاضي وعدم الانقياد لتحليفه، لأنه جاهل بالله عز وجل. وتنعقد اليمين بالله من كل مكلف مختار، سواء كان رجلا أو امرأة أو مسلم أو كافر. وهناك أحكام من حيث اليمين على نية المستحلف وما يتعلق بأحكام الأيمان في الدعاوى يأتي في بابه إن شاء الله. والواجب حفظ الأيمان، قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وقد اختلف العلماء في معنى واحفظوا أيمانكم، هل هي بمعنى لا تحلفوا أو بمعنى أنكم إذا حلفتم كفرتم؟ وهذا الذي يظهر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أبو بكر لا يحنث في يمين، فلما أنزل الله عز وجل الآية وذكرت واحفظوا أيمانكم كان يحلف، وإذا أراد أن يحنث كفر، أي أتى بكفارة اليمين. وكفارة اليمين مذكورة في القرآن، وسيأتي بيانها إن شاء الله عز وجل. والأيمان بالله عز وجل أيضا منقسم إلى قسمين من حيث الإنشاء، فتقدم معنا أن اليمين تنقسم إلى إنشاء وخبر. فمن حيث الإنشاء أيضا منقسم إلى قسمين، منها ما هو يمين منعقدة، ومنها ما هو لغو يمين. فاليمين المنعقدة هي التي يعقد القلب عليها: والذين عقدت أيمانكم. وأما اليمين غير المنعقدة فهي التي تخرج بغير نية، كقول الرجل: كلا والله وبلا والله، وما يكثر بعضهم: والله والله والله، بغير قصد ولا عزم. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فاللغو في اليمين لا يؤاخذ الله به، وليس فيه كفارة. وأما ما عقد عليه القلب ففيه الكفارة إذا أراد أن يحنث. وهل يلزم الإنسان أن يكفر عن يمين أقسم بها على آخر، كأن يقول: والله لتأكلن، فأبى المحلوف عليه أن يأكل؟ وهذا يحصل كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الشخص: أوصانا رسول الله بسبع وذكر فيها إبرار المقسم. فينبغي المسلم أن يبر قسم أخيه إذا أقسم عليه في أمر مباح أو حلال، لكن إذا لم يبره ليس على المقسم شيء، لأنه لم يحنث ولم يكن له سبب في الحنث. وإنما اليمين التي يلزم فيها اليمين: والله لا أفعلن، أو والله لا أفعلن ثم فعل أو لم يفعل، فهنا يأتي بالكفارة. وإذا استثنى في اليمين لا حكم له، كان يقول: والله لا أذهبن السوق غدا إن شاء الله، فإذا لم يذهب ليس عليه شيء، لأنه قال إن شاء الله، ومن قال إن شاء الله لا يحنث في يمينه ولا يذم في خلف وعده إذا قيده بالمشيئة. والله عز وجل قد أمرنا بالتقييد بالمشيئة في كثير من الأمور، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأما النذور سيأتي الكلام عليها في موطنه. قال عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قوله يا عبد الرحمن بن سمرة ناداه من أجل أن ينتبه لما يلقى عليه، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله. يا أبا ذر، قال نعم يا رسول الله. وهكذا في أحاديث كثيرة. يا غلام، يناديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الانتباه والإصغاء لما يقال. يا أيها الناس، على التعميم. يا للأنصار، يا للمهاجرين، يا أصحاب الشجرة، كل ذلك يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسأل الإمارة، لأن الإمارة أمانة عظيمة. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمير أمين في رعيته، ويجب عليها أن يؤدي هذه الأمانة، وقل أن تجد من يقوم بها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منها: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى أبا ذر أيضا: يا أبا ذر، لا تأمرن على اثنين، ولا تتولين مال يتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أحد بطلب الإمارة لم يعطي: إن لنولي هذا الأمر من طلبه أو حرص عليه. وكان السلف يهربون منها ويتدافعونها، ولا يأخذها أحدهم إلا إلجاء، والآن يطلبونها ويبحثون عنها. ولهذا وفق الأولون وخذل الآخرون. ما السبب؟ السبب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فيخذل الإنسان إذا وكله الله إلى نفسه أو إلى شأنه، إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. والإنسان بغير عون الله مخذول في كل عمل، في كل عمل لا يوفق للاستمرار، لا يوفق للثبات، لا يوفق للإخلاص، لا يوفق في شيء، لأن الشيطان يتسلط عليه، نسأل الله السلامة. وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، أي أعانه الله عليها، لأن الذي يسأل الإمارة غالبا يريد من ورائه حظ من الدنيا، وإلا هي أمانة، هي حمل، ما الذي يجعله يطلبها ويبحث عنها؟ إذن الرغبة في الدنيا، إما الرغبة في مدح، أو في أنه يكون آمرا ناهيا، أو في دنيا يتحصل عليها. وأما الذي يعطاها بغير مسألة فهو كالكاره لها، وإن أخذها فإنما يأخذها احتسابا حتى لا يضيع شأن المسلمين، فعند ذلك يعان عليها من الله، وربما وفق الله له بطانة طيبة. لأن الأول عندما يرى الناس منه الاستشراف إلى الإمارة يبغضونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تصلون عليه تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. ودائما صاحب الدنيا مبغوض حتى ولو كان من أهل العلم، إذا علم أنه حريص على الدنيا يبغضه الخاص والعام. أما إذا أكل أموال الناس بالباطل فإنهم يلعنونه ويسبونه ويجدعونه، كما حصل من ذلك الراهب الذي كان عنده سلمان الفارسي، وكانوا يتصدقون عليه بأموال، فكان يدخرها لنفسه، ثم لما مات وعلموا بحال المال أبوا أن يدفنوه. وفي الحديث: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمارة فرع من هذه الفروع، بل هي أعم من القضاء، لأن فيها تدخل في جميع شؤون الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وفيه الإمام راع ومسؤول عن رعيته. وامتدح الله عز وجل الإمام العادل: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل يعدل بين الناس ويقيم فيهم شرع الله عز وجل. وباب الإمارة باب عظيم وأحكامه كثيرة، ولهذا صنف فيه العلماء المصنفات قديما وحديثا، وربما ضمنوا بعض الكتب أحكام الإمارة ككتاب الإمارة من صحيح مسلم، وكتاب الأحكام من صحيح البخاري، وكتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام، وكتاب الأحكام السلطانية، وكتب كثيرة ألفت في الباب. وما من كتاب من كتب العقيدة إلا ويتكلم عن باب السمع والطاعة لأهمية ذلك، ولأن الحياة لا تستقيم إلا مع السمع والطاعة للبر والفاجر من المسلمين. وانظروا كم بكينا من صدام حسين ذلك الظالم الغاشم، ومن قذافي ذلك الظالم الغاشم، فلما حصل الخروج عليهما غير الضوابط الشرعية وسلوك الطرق المرضية لحق أهل الإسلام شر عريض وبلاء كثير، نسأل الله السلامة. هذا في حق مسؤول أو رئيس دولة قد كفر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فما بالك بمن لم يكفر؟ لا يجوز الخروج عليه بحال. وإنك لتعجب حين يشكو بعضهم ويقول: أرأيت إن كان علينا أمير ظالم هل يجوز أن نخرج عليه؟ يقال له: أما الإمام العادل ما أحد يخرج عليه إلا سفيه، يعني رجل ما عنده إدراك، وإنما يخرج الخوارج على الإمام الظالم في الغالب، مع أنهم الآن لا يرقبون في أحد إلا ذمة إلا من كان على مذهبهم، كما صرح حسن البنا بأن من لم يكن إخوانيا فلا سمع ولا طاعة له، فهم يكفرون أو يستحلون الخروج على من لم يكن منهم. والبعد عن مجالسة هذه الأصناف إلا للنصيحة أو للدخول لحاجة، أما إذا أرادوا أن يولوك منصبا أو مكانا فقل لهم كما قال عمر بن الخطاب: دمي دون ديني، لأنه لا يدخل معهم أحد إلا جاراهم. ولا نريد أن نمثل ببعض الأشخاص الذي كان قبل أيام يزمجر بالخطب ويدعي القيام بالدعوة، فإذا به جالسهم فترة وجيزة، وإذا به قد لبس الكرفتة والبنطال، وما هو أعظم من ذلك رأى الخروج على ولي الأمر وأصبح في حالة يرثى لها، يضحك عليه السفهاء. فما أحلى البقاء مع أهل العلم ومع كتب العلم ومع الدعوة إلى الله عز وجل زهدا في هذه الدنيا وما إليها. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، يعني ليس بواجب أن تبقى على اليمين وتترك الخير وتقول أنا حلفت، كما هو الحال في كثير من الناس يقطع رحمه أو يرتكب الإثم ويقول أنا حلفت. كيف حلفت؟ الحلف قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم دواءه. وإذا حلفت على يمين، حلفت بالله عز وجل، فرأيت غيرها خيرا منها، رأيت أن الحنث خير من الاستمرار في اليمين. سيأتي معنا الأحكام في الغد إن شاء الله في حديث أبي موسى، فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. واختلفوا متى تكون الكفارة، قبل الحنث أو بعد الحنث. ونكتفي بهذا، وإن شاء الله الدرس القادم يكون تتمة الكلام على أحكام الكفارات وما إليها. والحمد لله رب العالمين.